أهلاً بكل المستمعين في هذا الاستكشاف المعمق لأبرز الأخبار التقنية لتاريخ 13 يونيو 2026. أنا متحمسة جداً لرحلة اليوم لأننا سنفكك معاً مجموعة أخبار تبدو معقدة في البداية لكنها مترابطة بشكل عجيب.
أهلاً بك، فعلاً نحن اليوم أمام مشهد تقني مليء بالمفارقات.
بالضبط، يعني اليوم عندنا ثغرات أمنية ظلت مختفية لعشر سنوات كاملة، وعمليات احتيال حكومية، وسقوط لإمبراطوريات الجريمة السيبرانية، وأيضاً صعود السيادة الرقمية في الذكاء الاصطناعي، وحتى عودة أسطورة من أعظم ألعاب الفيديو. رحلة دسمة، أليس كذلك؟
رحلة دسمة جداً ومهمة. شوف، دائماً ما أقول إن قراءة العناوين لا تكفي، نحن بحاجة للنظر إلى ما وراء هذه الأخبار لفهم الأنماط التي تربطها، لأنها ببساطة تشكل ملامح مستقبلنا الرقمي.
متفقة معك تماماً. طيب، خلينا نبدأ بالحديث عن وهم الأمان. هناك قاعدة غير مكتوبة في عالم البرمجيات تقول إنه إذا صمد كود معين لعشر سنوات دون اختراق فهو آمن ومختبر، صح؟
هذه هي الأسطورة الأكبر في عالمنا. الكود القديم لا يعني بالضرورة أنه كود آمن. الاستقرار الطويل لنظام ما قد يعني فقط أن المهاجمين مرتاحون جدا بداخله ولا يريدون إثارة الضجة.
وهذا يوصلنا مباشرة لتقرير شركة أيكيدو سيكيورتي بخصوص نظام المنتديات الشهير PHPPP. يعني تخيل أنك تعيش في قلعة حصينة لعشر سنوات لتكتشف فجأة أن الباب الخلفي يفتح بمجرد أن يطلب أي شخص ذلك بأدب.
هذا تشبيه دقيق جدا. الثغرة المكتشفة والتي تسمى تخطي المصادقة ظلت مخفية في الإصدارات 4.0 وما قبلها منذ عام 2014، والمخيف هنا هو سهولة استغلالها.
واو، منذ 2014؟ طيب، كيف تعمل هذه الثغرة بالضبط؟ هل يحتاج المهاجم لكسر تشفير معقد؟
لا أبداً، هنا تكمن المشكلة. المهاجم لا يحتاج أي كلمات مرور، كل ما يحتاجه هو إرسال طلب HTTP 1 بسيط ويكون مصاغاً بطريقة معينة.
طلب واحد فقط وبدون كلمة مرور؟ كيف يسمح النظام ذلك؟
الخال كال في كيفية معالجة النظام للمدخلات. استغلوا خطأً في عملية فك التسلسل أو ما يعرف بالديسيريالايزيشن. النظام يتلقى بيانات متناقضة فيصاب بالارتباك ويتخطى حلقة التحقق من كلمة المرور بأكملها ويمنح المهاجم صلاحيات مدير كاملة.
عجيب، والأسوأ من ذلك أن التقارير تشير لاحتمالية استخدام هذه الثغرة منذ عام 2019 كزيرو داي في أوساط القراصنة، يعني كانوا يسرحون ويمرحون في هذه المنتديات.
بالضبط، وإذا كان هذا يحدث في المنتديات العامة فما بالك بالبنية التحتية الحساسة. وهنا يأتي تقرير شركة سجنيا عن مجموعة الهاكرز الصينية فيلفت أنت.
قصة فيلفت أنت هذه مرعبة بصراحة. كيف تمكنوا من اختراق أنظمة لينكس لمؤسسة كبرى في شرق آسيا والبقاء مختفين منذ عام 2016؟ عشر سنوات كاملة.
المذهل هنا هو الاستراتيجية التي اتبعوها. لم يستهدفوا التطبيقات العادية، بل استهدفوا طبقة المصادقة الأساسية في النظام نفسه، وتحديداً نظامي PAM وOpenSSH.
يعني استهدفوا حراس البوابة أنفسهم.
100%. قاموا بتعديلات دقيقة جداً، مجرد بضعة بيتات في الذاكرة الحية، لإنشاء ما يمكن تسميته بكلمة مرور سحرية أو هاش عالمي.
بمعنى أنه حتى لو قامت المؤسسة بتغيير كل كلمات مرور الموظفين، هذا الهاش السحري سيظل يعمل؟
صحيح، التعديل يجبر النظام على قبول هذه الكلمة السحرية لأي حساب، بينما يستمر في عمله الطبيعي مع المستخدمين الحقيقيين. ولأن التعديل تم في الذاكرة الحية، تجاوز أنظمة المراقبة الحديثة بسهولة.
هذا ينصف أسطورة الأمان تماماً. إذن الأنظمة المصممة لحمايتنا أصبحت هي الثغرة. ما هو الحل التقني إذن؟
الحل هو الانتقال لاستراتيجية افترض حدوث الاختراق. يجب تبني أدوات المراقبة السلوكية، والأهم استخدام بنية تحتية غير قابلة للتعديل. بمعنى أي محاولة لتغيير ملفات النظام الأساسية يجب أن تؤدي فوراً لإيقاف الخادم وإعادة تشغيله بنسخة نظيفة.
منطقياً جداً. طيب، نحن الآن تحدثنا عن اختراق الأنظمة المغلقة، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأننا سننتقل إلى استغلال الأنظمة المفتوحة. ما حدث في ولاية مين الأمريكية؟
بوابة البيانات في مين. هذا مثال كلاسيكي على كيف يمكن أن تتحول الشفافية المطلقة إلى سلاح مدمر إذا غابت عنها ضوابط التحقق.
بالضبط، الولاية اضطرت لإغلاق بوابة الإبلاغ عن خروقات البيانات. هذا يشبه وضع لوحة إعلانات رسمية في وسط المدينة لكن بدون أي حارس، مما يسمح لأي شخص بتعليق وثائق مزيفة لإثارة الذعر.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الخلل الأساسي كان هندسياً وتنظيمياً. النظام اعتمد كلياً على نظام الشرف أو الثقة بدون أي مصادقة مسبقة لجهة النشر.
ولهذا السبب رأينا تقاريراً مزيفة تدعي اختراق بيانات 10 ملايين مستخدم في ديسكورد ومليونين ونصف في VR تشات.
تقارير تبدو رسمية جداً وموجودة على نطاق حكومي ينتهي .gov، مما يعطي لها مصداقية فورية لدى خوارزميات الأخبار وحتى منصات التداول.
لكن الشركات سارعت بالنفي، حتى أن تشارلز توبر من VR تشات صرح بوضوح أن الموظف المذكور في التقرير الحكومي لا وجود له أصلاً في شركتهم.
وهذا يسلط الضوء على خطورة تسليح المعلومات المضللة. استخدام بنية تحتية حكومية لإطفاء الشرعية على أخبار مزيفة هو تكتيك خطير جداً وله تبعات اقتصادية كارثية.
إذن ما هي الحلول التي تتبناها الولاية الآن لإصلاح هذه الفوضى؟
تخلوا عن الأتمتة الكاملة. الآن يعتمدون على التحقق متعدد الخطوات والتواقيع الرقمية للشركات بالإضافة إلى المراجعة اليدوية قبل نشر أي تقرير.
الرجوع للعنصر البشري أمر لا بد منه. طيب، بعد الحديث عن استغلال الثقة في الأنظمة الحكومية، ننتقل إلى عالم ينعدم فيه الأمان تماماً، عالم الجريمة المنظمة، عصابة كونتي الشهيرة.
عصابة كونتي لبرامج الفدية واحدة من أخطر العصابات في التاريخ. نحن نتحدث عن أرقام مخيفة، خسائر تجاوزت 150 مليون دولار واستهداف أكثر من 1,000 شبكة بين عامي 2020 و2022.
واو، 1,000 شبكة في سنتين فقط؟ والأخبار تشير لاعتراف الأوكراني ليتفينينكو البالغ من العمر 44 عاماً بذنبه في محكمة ناشفيل بعد تسليمه من إيرلندا.
بنموذج برامج الفدية كخدمة، بالإضافة لاستخدامهم أسلوب الابتزاز المزدوج.
بس عصابة بهذا الحجم والتطور كيف انهارت؟ هل كانت عملية معقدة للإنتربول أو وكالات استخبارات؟
المفاجأة هنا هي أن الانهيار لم يكن خارجياً أبداً، لقد كان بسبب خيانة داخلية بحتة.
خيانة داخلية؟ كيف؟
بسبب الجغرافيا السياسية. في بداية غزو أوكرانيا عام 2022 أعلنت قيادة كونتي دعمها لروسيا. هذا القرار أثار غضب الأعضاء الأوكرانيين داخل العصابة.
فقاموا بالانتقام.
بالضبط، أحد الأعضاء سرب ما يعرف الآن بتسريبات كونتي. نحن نتحدث عن 170,000 رسالة داخلية والشفرات المصدرية لبرامج الفدية وقوائم الضحايا.
تسريب الشفرة المصدرية هذا يعتبر بمثابة تسليم مخططات الأسلحة للشرطة، أليس كذلك؟
100%. هذا التسريب سمح لشركات الأمن السيبراني ببناء أدوات فك تشفير مجانية، مما دمر نموذج عمل العصابة تماماً وسهل القبض على أشخاص مثل ليتفينينكو.
قصة سينمائية بصراحة. إذن ما هو الدرس الأهم للمؤسسات من سقوط هذه الإمبراطورية؟
الدرس الأول والأهم هو النسخ الاحتياطية المعزولة تماماً عن الشبكة كخط دفاع أول. والدرس الثاني عدم دفع الفدية أبداً، لأن الدفع فقط يغذي هذا النظام الإجرامي.
نصيحة ذهبية. وبما أننا تحدثنا عن الصراع الجيوسياسي الذي أسقط عصابة كونتي، خلينا ننتقل لكيف أن نفس هذه التوترات الجيوسياسية تقود جنون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اليوم. شركة ميسترال AI.
ميسترال AI هي مثال حي على مفهوم السيادة الرقمية.
الأرقام هنا مذهلة. الشركة تأسست في 2023 فقط من قبل باحثين سابقين في ديب مايند وميتا، والآن تتجه لتقييم بقيمة 20 مليار يورو، أي حوالي 23 مليار دولار.
رقم فلكي لشركة عمرها قصيراً جداً، خصوصاً بعد جولة تمويل ب3 مليارات يورو بدعم من مايكروسوفت وسيلز فورس وحتى الحكومة الفرنسية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، لماذا تضخ أوروبا مليارات اليوروهات في شركة واحدة للذكاء الاصطناعي؟
لأنه باختصار أمن قومي. أوروبا تدرك أن الاعتماد الكامل على النماذج الأمريكية مثل OpenAI أو النماذج الصينية يمثل تهديداً استراتيجياً لبنيتها التحتية المستقبلية.
إذن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح تماماً مثل البنية التحتية للطاقة أو شبكات الاتصالات. الدول التي لا تملك نماذجها الخاصة ستكون مكشوفة استراتيجياً، مثل الدول التي تعتمد كلياً على استيراد النفط.
تشبيه ممتاز. وما يميز مسترال هو التزامها بتقديم نماذج مختوصة المصدر ومتوافقة تماماً مع قوانين حماية البيانات الأوروبية الصارمة.
هذا يعطيهم أفضلية كبيرة في السوق الأوروبي، لكن ألا يواجهون تحديات مرعبة؟ أعني تكاليف التدريب، المنافسة الشرسة، نقص المواهب؟
أكيد، التحديات هائلة. بناء وتدريب نماذج عملاقة يتطلب قوة حسوبية وبنية تحتية بمليارات الدولارات. لكن كما ذكرنا، هذا الاستثمار ليس خياراً رفاهياً لأوروبا، بل هو حتمية لضمان استقلالها التقني.
تحدثنا عن إعادة بناء الثقة وإعادة بناء الأمن وبناء سيادة رقمية جديدة. دعونا ننهي هذا الاستكشاف المعمق بالحديث عن إعادة بناء كاملة لأسطورة رقمية أمتعت الملايين.
خبر نينتندو الأخير، إعلان مفاجئ ومفرح جدا لمجتمع اللاعبين.
في يونيو 2026 نينتندو أعلنت عن نسخة معاد بناؤها بالكامل للعبة The Legend of Zelda Ocarina of Time. اللعبة قادمة لجهاز سويتش 2 الجديد في أواخر العام بدقة 4K و60 إطاراً في الثانية.
هذه اللعبة ليست مجرد لعبة عادية. صدرت في 1998 لجهاز N64 وباعت أكثر من 7.5 ملايين نسخة، وتحمل تقييماً شبه إعجازي 99% على ميتا كريتيك.
إذن ماذا يعني كل هذا تقنياً؟ ما الفرق بين هذه النسخة وما رأيناه سابقاً على جهاز 3DS؟
الفرق جوهري جداً. ما رأيناه في السابق كان مجرد تحسين أو ريماستر، وهو طلاء جديد لرسومات اللعبة القديمة. لكن ما يفعله استوديو غريزو الآن هو ريميك، يعني إعادة بناء كاملة من الصفر.
إعادة بناء من الصفر يعني محرك جديد بالكامل؟
بالضبط. اللعبة الأصلية كانت مصممة للعمل بـ20 إطاراً في الثانية، وفيزياء اللعبة مرتبطة بهذا الرقم، مجرد تسريعها سيكسر اللعبة. لذا قاموا ببناء محرك جديد كلياً، مع موسيقى أوركسترالية حية وتحكم عصري متوافق مع قوة سويتش 2.
هذا يمثل حقاً بداية عصر ذهبي لإعادة إنتاج الألعاب الكلاسيكية بأسلوب يليق بالتقنيات الحديثة.
صحيح، دمج بين الأداء العالي وفلسفة نينتندو العريقة.
رحلة اليوم كانت مليئة بالنقاط المترابطة بطريقة مدهشة. رأينا كيف أن الزمن لا يعالج الثغرات الأمنية أبداً، كما في PHPP وVelvet Ant.
وكيف يمكن اختراق الثقة في الأنظمة الحكومية بسهولة إذا غابت الرقابة، كما حدث في ولاية ماين.
ورأينا أيضاً كيف يمكن للتاريخ والصراعات الجيوسياسية أن تسقط إمبراطورية قراصنة مثل كونتي، وفي نفس الوقت ترفع من قيمة السيادة الرقمية كما نرى مع شركة ميسترال AI. وأخيراً، كيف تعود الأساطير للحياة بأبهى صورة مع زلدا؟
وسط كل هذا الزخم، أريد أن أطرح فكرة أخيرة. نحن نشهد اليوم إعادة بناء شاملة من الصفر في كل مكان، من النماذج اللغوية الضخمة إلى الألعاب الكلاسيكية.
وما هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا؟
بينما نسرع في بناء هذه الأنظمة المعقدة للذكاء الاصطناعي، هل نتوقف قليلاً لنتساءل ما هي الأخطاء البرمجية المخفية ل10 سنين التي نزرعها اليوم دون قصد في أساسات بنية ذكائنا الاصطناعي السيادي؟ وهل سننتظر عقداً كاملاً لاكتشافها عندما يكون الأوان قد فات؟
سؤال مخيف ومهم جداً، يترك الواحد منا في حالة تفكير عميق. وصلنا إلى ختام استكشافنا المعمق اليوم. نتمنى أن تكون هذه الرحلة بين التكنولوجيا والأمن والسياسة قد أضافت لكم الكثير. أسبوع مليء بالإلهام للجميع، وإلى اللقاء.